حديث
وموسيقى
أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا. أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا. أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى. أنا من طيورك بلبل غنى. غنى بمجدك فاغتنى. كم عانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى للأرض يهزأ بالرياح وبالدهور وبالفنا. للليل فيك مصلبا للصبح فيك مؤذنا. عاش الجمال وطنا وطن النجوم. أنا هنا أنا هنا.
مرحبا بكم مستمعين الكرام. موضوع اليوم قصائد وأشعار بصوت فيروز. أرحب بكم وأرحب بداية بضيفي العزيزين الأستاذ الموسوعي الدكتور أحمد المفتي والأستاذة المتخصصة المتذوقة للشعر واللغة العربية هدى ذو الغنى. وأبدأ بادئ ذي بدء بكلمات صغيرة عما استمعتم به، وهي وطن النجوم للشاعر الكبير إيليا أبي ماضي. كلما تطأ قدما خاطري ووجداني أرض الشام، أجد نفسي ومن غير سابق إصرار وترصد مدندنا مترنما بهذه القصيدة التي استمعتم إليها، وتظل باقية على لساني وخاطري طوالة فترة تواجدي خارج الشام، إلى أن أطأ أرض هذه القديسة دمشق. وإذ أنا أعيش حالة عودة الروح على طريقتي وليست على طريقة توفيق الحكيم، بعودتي إلى أرض الوطن لا أجد خيرا منها تحية لبلادي ولمغازلتها واحتضانها. هذه القصيدة التي فيها كما هو في سهرتي دائما قامات سامقة ظلت تبذل ما تقدر عليه ولا تدخر جهدا متواصلا في ترسيخ المفردة الجميلة والكلمة الممسوقة في وجدان شعبي العربي السوري. وخير منبر لهذا الكلام هو منبر إذاعة دمشق التي اتخذت على عاتقها منذ أن انطلقت في الرابع من شباط من عام 46 ليكون الديدن في خطابها اللغة العربية التي هي جزء من قداستنا لهذه الأرض العربية السورية. بدأ ذي بدأ أستاذ أحمد، هل لك تعقيب قبل أن أدخل في وطن النجوم؟
بالطبع أنا أحيي السادة المستمعين وأحييك، وأيضا أحيي الآنسة هدى، هذه الأغنية الرائعة جدا والتي قد لا يعرفها أكثر المستمعين لأنهم لا يسمعون فيروز في الصباح الباكر إلا مجموعة من الأغاني المختصرة. أقول في البداية يعني مساءك ومساء المستمعين بخير، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه السهرة كي نقدم الممتع والمفيد.
أستاذ هدى،
أهلا وسهلا بكم. أولا هذا الكلام الذي افتتحت به هذه الحلقة كانت غاية في الجمال، خاصة أنك زقت طعم الاغتراب عن الوطن ولو لفترة بسيطة، وعدت وأنت محمل بالشوق وهذه الدفقات العاطفية الشديدة التي تشدك إلى العودة إلى وطنك، فأهلا وسهلا بك في بلادك.
وطن النجوم، وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، المقتنى المملوك ملعبه وغير المقتنى، أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى، حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا، للبحر ينثره بنوك حضارة وتمدنا، للليل فيك مصليا للصبح فيك مؤذنا، للشمس تبطئ في وداع ذراك كي لا تحزنا، عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا، حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا. وطن النجوم أنا هنا، أنا هنا، أنا من سوريا، أنا هنا. دكتور أحمد، هذه القصيدة أنت صاحب الخطوة الفضلة في اختيارك وفي النبش عنها لأن تقدمها للمستمع بصوت فيروز.
جاءني الآن خاطر وأنت تقرأ أنا أنا أنا، وأنت عدت أيضا إلى أرض الوطن، فلا بد أن نضع البيت الأخير أنا منك أنا منك منه تألقا أنا ذاك وذو ذو الغنى. يعني القافية محمد ذو الغنى، من أنا؟ أنا محمد ذو الغنى.
أستاذ هدى، يعني العنوان السهرة دائما هو موضوع اللغة العربية، أردت اليوم أن تكون هذه اللغة العربية في قصائد وطنية مغنات بصوت سفيري لكل أذن ذائقة أو متذوقة للجمال، وهي فيروز، وطن النجوم، وطن، وهنا النداء طبعا المعروف، وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا؟ يعني بداية الخطاب بكلمات فيها تصوير، فيها مجاز، فيها لغة عربية سلسة، ليست هناك ألفاظ معجمة، ليس هناك إغراق في الفهم، وإنما هناك تحليق في الفهم، في أفق، في مدى جميل جدا. وطن النجوم يخاطب وطنه بطريقة، يعني أنت مقامك السماء، وطن النجوم ليس أنت موطنك تجمع الأرض، بل أيضا تجمع الأرض والسماء.
تمام.
وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا؟ وكأن هناك أب وابن ووحدة حال وعائلة أو حالة ولادة بين الإنسان المحسوس الملموس المادي وبين تلك الأرض التي ينادي ترابها لأحد أبنائها ولدي، بمعنى الأرض أم وهو ابنها.
تماما. الشاعر إيليا أبو ماضي عنوان قصيدته هذه بعنوان وطن النجوم. لا يخفى على أحد أن الشاعر إيليا أبو ماضي من شعراء المهجر
طبعاً.
الذي كان بعيدا عن وطنه.
صحيح.
فهو يرى وطنه على البعد وهو يراه نجوم المتألقة. هذه المسافات البعيدة جعلته يرى وطنه أسمى وأعلى وأشد بريقا وهو بعيدا عنه. فافتتح قصيدته بهذا النداء الذي رائع جدا جدا عندما قال وطنا ولكنك وطنا للنجوم، أي أن الشاعر يرى هذا الوطن هو في درجة عالية، يعني جمل كل الأجزاء العالم من ناحية، ومن ناحية ثانية هذه البلاد العربية كلها هي تشكل نجوما في هذا الوطن. ويعود الشاعر هنا إلى أن يربط بين غربته الروحية التي يعيشها وهو في المغترب وشعوره بالحنين والشوق أن وطنه حمله معه حتى إلى المغترب، عندما قال وطن النجوم أنا هنا، أي أنك أيها الوطن أنا فيك وأنت في داخلي، تستوطن في داخلي. فننظر إلى هنا عندما استخدم النداء بوطن النجوم أنا هنا، ننظر إلى كلمة هنا، هل هي دلالة زمانية أم دلالة مكانية؟ نلاحظ أن الشاعر هنا جمع الدلالتين مع بعضهما. حدق، ننظر إلى كلمة حدق، أي أنه يريد أن يمعن ويمعن النظر جدا جدا في هذه الجزئيات الصغيرة في نفسه، في ذاته. أتذكر من أنا؟ هذا السؤال هو سؤال ودي. أتذكر من أنا؟ نلاحظ هنا الاستفهام واستخدام التكرار، أنا هنا وفي آخر البيت من أنا. نلاحظ هنا استخدم استفهامين، الاستفهام بالهمس والاستفهام بمن.
حلو الكلام، جميل جدا. يعني حال القصيدة بشكل عام فيه ألفاظ شعر المهجر واضح تماما، العاطفة الجياشة التي تحن إلى الوطن وخاصة أنه في بعد عن وطنه، لكن بساطة الكلمات، يعني بالرغم من اللغات المختلفة التي ذهبوا إليها في غير اللغة العربية، إلا أن العاطفة العربية، دعيني أسميها العاطفة العربية، أجبرتهم على استعمال كلمات عربية سامقة سهلة جميلة. لا أدري إن أصبت في هذه الفكرة دكتور أحمد.
لا شك أن إيليا أبو ماضي، يعني هذا الشاعر الكبير والذي كان يتعصب أيضا للعربية، يعني هذا الرجل لم يسرد العامية في شعره بعكس بعض الشعراء. يعني بعض الشعراء استخدموا بعضا من العامية، إلا أن أبا ماضي هذا، يعني الشاعر إيليا، يعتبر من صفوة الشعراء. هؤلاء الشعراء مثله مثل ميخائيل نعيمي الذي استخدم ألفاظا جميلة جدا. إيليا أبو ماضي يا سيدي الكريم طغت عليه نزعة الطبيعة والعاطفة التي عاشها في بلاد الشام في لبنان. هذه يعني من هو أنت تعلم هو من منطقة اسمها المحيدثة.
نعم.
وهي تطل على جبل صنين يعني.
نعم.
ويعرف هذه الطبيعة الغناء بجبالها بجمال أشجارها بروعتها بأرزها بصفصافها بسنديانها.
نعم.
فكل هذه الطبيعة الغناء التي تركها هنا في هذه الأرض وانتقل إلى الغربة. يعني نحن نعلم وأنت تعلم يا أخي محمد أن الشاعر إيليا أبو ماضي ذهب إلى الإسكندرية وبقي فترة طويلة في الإسكندرية 11 سنة تقريبا، وعمل أيضا في الصحافة، وإذا عانى ما عانى. ونحن لا بد لنا أيضا أن نذكر طالما أنت تتحدث عن المناهج وعن اللغة العربية وعن يعني تنمية الروح والذائقة اللغوية عند الجيل الجديد، وكنت بالأمس أيضا قد أشرت من خلال صفحتي على كما يقال الفيسبوك للغة العربية منذ تأسيسها إلى الآن أن تقدم لنا شيئا جديدا. لذلك يعني نحن نتعلق أو بالأحرى هذا الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي، هذه الأغنية التي أشكر أيضا يعني كما قلت المخرج الكبير على أنه وضع لنا هذه الأغنية من شعر إيليا أبو ماضي. وقد يستغرب المستمع أن هذه الأغنية ليست من ألحان الرحابنة أيضا، وإنما هي من ألحان خالد أبو النصر اليافي. وهو أيضا تأثر من خلال أغنية لمدحت قصيدة ميسلون.
نعم.
حتى أنه أخذ بعض المقاطع تم تتتتم تتتتم.
نعم.
حينما تسمع الأغنية تعود بك الذاكرة إلى أغنية سلوى مدحت.
نعم.
التي غنت أغنية ميسلون. فلذلك يعني نحن حينما نتحدث عن هذه الأغنية الرائعة أنا أود هنا أن أشير حتى تكون يعني هذه السهرة سهرتنا فيها الفائدة.
نعم.
أتمنى أن يعاد النظر في قضية مناهج اللغة العربية، بمعنى أننا نحن اليوم أنت كما تشير بأننا نتحدث عن فيروز وعن مجموعة كبيرة من الأغاني والقصائد الشعرية التي غنتها. يعني تصور أن فيروز غنت قصائد شعرية باللغة الفصيحة أكثر من 32 قصيدة شعرية. تأخذت هذه القصائد الشعرية من الجاهلية وحتى عصرنا الحاضر، من عنتر العبسي.
نعم.
من عنتر العبسي أنا أقول. نعم. أتحدث عن القصائد
أكثر
القصائد
بكثير.
القصائد الشعرية لعنتر العبسي لولادة
شعراء أندلسيين
ابن
زهر الملك ابن
طبعا.
نعم نعم.
فأخذت مجموعة كبيرة من هؤلاء الشعراء ومن عيون الشعر، بمعنى
صحيح.
أننا حينما نتحدث عن الرحابنة الذين انتقوا مجموعة كبيرة من القصائد، هذه القصائد يعني التي غنتها فيروز، وهم أيضا ألفوا أكثر من 10 قصائد من تأليفهم بلغة فصحى.
صحيح. صحيح.
يجب أن يكون هذا عبارة عن منهج عن زاد كبير.
نعم.
طويل عريض.
نعم.
يعني بمعنى أبو تمام حينما ذهب إلى صديقه وفي صديقه ألف لنا يعني كتاب الحماسي.
نعم.
هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مختارات، هذه المختارات التي انتقاها والبحتري له اختيارات من أجمل القصائد في الحماس، انتقى لنا هذه المختارات. هذه المختارات الشعرية على مدى يعني فترة طويلة من الزمن غطى فيها الشعر العربي بكامله وبقصائد رائعة.
صحيح. صحيح.
جدا. لابد أن يكون هذا عبارة عن ديوان مغنى.
نعم. أعود بتلخيص صغير لقصيدة وطن النجوم لإيليا أبي ماضي بقصة صغيرة. هذه القصيدة باختصار هي تلخيص لإيليا أبي ماضي، تلخيص لمرحلة عمرية جميلة ولالتياع وأسى على حاله الذي قدر له له أن يعيش متنقلا بعيدا عن وطنه، فجاءت قصيدته بين قوسين وطن النجوم في هيئة حوار مباشر بينه وبين وطنه، سائلا إياه بعد أن رأى نجومه تتلألأ في السماء، الشيء الذي افتقده في غربته في أمريكا بسبب ناطحات سحابها الإسمنتية والتي حجبت رؤياه عن جماليات الكون لتبقيه في رهن الجدران الإسمنتية. فسأل أول ما سأل وطنه قائلا: هل تذكرني؟ هل سبق أن رأيت في السابق فتى مشاكسا لا يهدأ له بال إلا بالمرح في حقولك، حيث كان الناس يتمتعون بكامل الحرية والتنزه وتسلق الأشجار؟ وأخيرا يخاطب وطنه قائلا: إنني ذاك الفتى الذي دفعت به طموحاته وأشواقه إلى أن يضرب في فجاج الأرض باحثا عن مستوى عيش أفضل، وعندما أنهك قواه التسفار تراءت له الحالة في العودة، فهم بعودته إلى أن يحط بمطار موطنه وبدأ بقصيدته. أردت اختصار الحالة باختصار أستاذ هدى.
الشاعر هنا هل ينتظر من وطنه أن يذكره، أم أنه أراد أن يقول لوطنه أنك لم تفارق نفسي ولا لمحة بصر؟
الثانية أكيد.
أكيد، بالتأكيد. فهنا كما قلنا: أتذكر من أنا؟ الشاعر يعرف أن وطنه لم يخذله، والشاعر هو الذي أراد أن يقول لوطنه أنني أنا ذرة منك. ويؤكد هذا الكلام ما جاء في سياق القصيدة عندما قال: أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، أنا من ترابك ذرة ماجد مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى.
نعم.
هذا يؤكد على أن الشاعر ما زال وطنه جزءا من نفسه، وهو جزء صغير، أي أن حتى تألقه، حتى تفوقه، حتى الحالة التي كان يعيشها في المغترب هي مردها بفضل وطنه، لأن الشاعر قطرة صغيرة من مياه هذا الوطن العذب، ذرة صغيرة من تراب هذا الوطن البديع، بلبل صغير من أنواع الطيور الواسعة في وطنه.
معي بنقطة أستاذي الكريمين أستاذ أحمد وأستاذ هدى. بداية بس أخذ لمحة صغيرة منك أستاذ هدى، ما بعرف إذا أنتم كنتوا معي بقصة أنه الكلمات البسيطة جدا والقافية الغريبة، القافية الغريبة فيها غربة، القافية للأمانة وهي قافية صعبة جدا على أي شاعر، قافية صعبة جدا أن يطلق العنان،
قافية جميلة
لكن هي صعبة وفيها حالة من التعبير الانسيابي. الشاعر لم يتكلف صنيع اللفظة.
القافية هنا أطلقها الشاعر إطلاقا كبيرا عندما ليعبر عن انطلاق نفسه وفرحه في لقاء وطنه.
يعني مثلا: للدنا وصفقت في المنحنى حضارة وتمدنا، مصليا للصبح فيك مؤذنا، ويترجل الروائع زنبقا أو سوسنا إلى، ومن ثم تختتم فيروز: وطن النجوم أنا هنا أنا هنا أنا هنا.
لا شك أن السماء الصافية، سماء بلادنا، هي سماء صافية تتلألأ فيها النجوم، وكما يقول، كما قلت أنا في سهرات ماضية، دائما وأبدا أذكر هذا المثل لذلك الأعرابي، ذلك الأعرابي الذي ذكر في كتاب الكشكول حينما سئل عن القمر في داره، فكان يقول: والله كنت أرى القمر في دارها أضوأ منه في دار غيرها.
نعم.
بمعنى أن هذا الحب المتنامي الذي يعني يجعلنا نحن نرى النجوم دائما وأبدا في وطننا هي أضوأ منها في أي مكان في العالم. بلادنا بلاد جميلة يا أستاذ محمد، يعني بلاد رائعة جدا، لذلك نمت هذه الذائقة الرائعة جدا، يعني حينما أنت تعيش في هذه الطبيعة الغناء وترى الأشجار الوارفة من كل نوع، وترى هذه الفواكه يعني التي لا يمكن أن تراها في منطقة أخرى في العالم. بلادنا يا سيدي الكريم هي بلاد الحضارة، بلاد التي تعود إلى آلاف السنين من هنا، من هذه الأرض نشأ الإنسان، فلذلك لا بد للإنسان أن يفخر بهذه الأرض وبهذا الوطن. حينما تتحدث أنت وتقول بأن وطني، كما أنت قلت قبل قليل بأنك تفخر بهذا الوطن، يحق لك أن تفخر بأنك أنت الإنسان الذي تعود جذوره إلى آلاف آلاف السنين من هنا يا سيدي الكريم. من هذه الأرض كان أول من زرع القمح هم أهل هذه المنطقة. الناس لا يعرفون الخبز، متى عرفوا الخبز لو لم تكن هذه المنطقة؟ نحن من زرعنا القمح، ونحن من اخترعنا الحصادة لنحصد القمح. نحن أول من زرع رغيف، من صنع رغيف الخبز.
نحن الأبجدية، نحن الذين الأولى
لا شك. فلذلك هذا الوطن الجميل الأولى. هذا الوطن الجميل، هذا الوطن الرائع، يعني إيليا أبو ماضي هذا الإنسان المليء بالعاطفة بالحنان بالعشق. يعني تصور ونحن أطفال في المراحل الابتدائية كنا نحفظ لإيليا أبو ماضي أكثر من قصيدة، وعلى رأسها يا رفيقي أنا لولا أنت ما وقعت لحنا. انظر إلى هذه القافية، لحنا أنا يا رفيقي أنا لولا أنت ما وقعت لحنا، كنت في سري لما كنت وحدي أتغنى، هذه أصداء روحي فلتكن روحك أذنى، ربما كنت غنيا غير أني بك أغنى. يعني تصور.
وهو الذي قال والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، إن شر النفوس نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا.
ترى الوجود جميلة.
إسلام تمك.
وأيضا غنى له لست أدري، يعني أغنية عبد الحليم وألحان محمد عبد الوهاب. يعني هذا الشاعر الكبير الذي يعطينا الدفق العاطفي في كل أشعاره لابد من الوقوف أمامه لأكثر من يعني فترات طويلة.
سأذهب إلى محور آخر قبل أن تنهي كلامك زميلة هدى. أستاذة هدى،
فقط أردت أن أعقل لأنه استوقفني جدا هذا البيت عندما قال الشاعر حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا. نلاحظ أن الشاعر حتى حضارته حتى سمعته مستمدة من وطنه، وأيضا نشرها إلى كل هذا الكون. حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك، أي أنه استمد هذا الذي يمتلكه من أرضك ونشرها في كل الدنا. وتأتي بعدها للبحر ينشره بنوك، أي أنه ليس هو فقط الذي حمل الحضارة، وإنما بنوك أبناء هذا الوطن. للبحر ينشره بنوك حضارة وتمدنا، أي أن كل ما في هذا الكون مستمد منك أيها الوطن الذي أنت وطن النجوم.
جميل هذا.
هذه إشارة إلى التاريخ القديم، إلى السفن الفينيقيين. يعني تصور هو حينما ذهب إلى أمريكا الجنوبية، هناك اكتشفت مجموعة مكتشفات ونقوش ونقود تعود إلى الفينيقيين، يعني أي أنهم اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف بآلاف السنين. صحيح. هذه السفن التي مخرت العباب ووصلت إلى تلك البلاد، وجدوا في البرازيل وأيضا في أمريكا الجنوبية مجموعة. يعني نحن إذا أردنا أن نتحدث عن وثائق وعن نقوش اكتشفت الآن في أمريكا الجنوبية، ونحلل وندرس هذه النقوش تنبئك عن أن أجدادنا القدامى وصلوا إلى هذه الأرض وأقاموا فيها حضارة.
أذهب إلى المحور الآخر من هذه السهرة، وهو موضوع اللغة العربية الفصحى عندما يمتطيها الشاعر أو يأخذها مطية لإيصال فكرة وعاطفة بطريقة شعرية، ويأتي صوت ملائكي فريد بكل معنى الكلمة من قماشة فيروزية نادرة يؤدي هذا القصيد. ما استوقفني ذاك الشعر الطويل والاهتمام الكبير للعقل السعيدي سعيد عقل، هذا الرجل الذي وللأسف كان من أكبر دعاة العامية، ومن حسن حظه وعكس ما طلب به ونادى به أن الفصحى هي من شهرت سعيد عقل وليس العامية. كتب كثيرا عاميا لفيروز ولي مطربين كثر ووضع عاميا كثيرا، لكن لم يعرف من أهله قبل أن يشق عنان السماء إلا باللغة العربية الفصحى. كان من دعاة العامية ومن مفارقات القدر أن الفصحى هي من جعلت منه إنسانا نوعيا بعد موهبته الشعرية الكبيرة. سعيد عقل كتب في الشام أكثر من الكثيرين من أولاد الشام، وأتحدث عن الشام باختصار سوريا وليس دمشق فقط. معي بهذه النقطة؟
تماما.
دكتور أحمد معي بهذه النقطة؟
أنا لست معك في هذه النقطة.
تفضل.
لأنك أنت تقول بأن سعيد عقل كتب عن الشام أكثر من أهلها.
من بعض أهلها، ما لم أقل
ولو من بعض.
أستثني
أهلها.
نزار قباني، وأستثني أدونيس، وأدونيس ودرويش كتب، مع أنه
أنا لا أتحدث عن هذا.
ماذا تقول؟
أنت تقول عن هذا الشاعر بأن هذا الشاعر كتب للكثير عن الشام. سعيد عقل لم يكتب إلا لفيروز، ولو لم تغني فيروز هذه الأغاني وبهذا الصوت وبهذا الجمال وبهذه الروعة لما كان سعيد عقل طيب. معروفا لدينا. لو أخذت أنت تاريخ الشعر العربي
طيب
تاريخ
سيدي
الشعر العربي
فقط عد على الأصابع على طريقة نزار
دعني
ما يأتي
دعني
شامو يا ذا السيف لم يغب
دعني أتحدث يا سيدي دعني أتحدث
تفضل
دعني أتحدث
تفضل
يا رجل. يعني حينما نحن نتحدث عن الشام
نعم.
هناك ديوان بأكثر من 4000 صفحة طبع في الأسواق يتحدث عن الشعراء من الفترة العباسية إلى الآن تحدثوا عن دمشق وعن الشام.
موجود عندي.
فإذا هذا الكتاب الشاميات موجودة
نعم.
ولكن نحن وأنت دائما وأبدا تقول إن شعبنا لا يقرأ. لذلك
نعم.
يا أخي محمد يعني دعنا نكون منصفين. يعني صحيح أن فيروز غنت مجموعة ونحن الآن نقرأ ل يعني سعيد عقل.
يعني أنت
من
تريد
خلال
أن تقول
فيروز.
لولا فيروز سعيد عقل لم يكتب للشام.
تماما أنا هذا الذي أقوله، لأنه لا لأن هذا الشاعر يعني مجرد إنسان. لو لم يكن هناك الرحابنة ولو لم تكن هناك فيروز لما كتب حرفا واحدا من هذه القصائد التي الآن تتغنى بها.
هذا الشاعر الذي عاش 102 يعني وكتب ترك إرث جميل. تفضلي أستاذ هدى.
المفارقة في شخصية سعيد عقل أنه تلون وتنوعت شخصيته مرت بمراحل وبأطوار متعددة
بل ومواقفه لست في صددها الآن نعم.
بمراحل وأطوار متعددة جدا. فكما قال الدكتور بدأ الشعر مبكرا ومباشرة كانت قصائده تقدم لفيروز وتغنى من قبل فيروز، فهذا ما زاد من شهرته أكثر فأكثر، وعلى ما يبدو أنه أخذته العزة فيما كتب فكان يزيد منها. ننظر إلى المعاني التي يتناولها سعيد عقل في قصائده القومية، قصائده الوطنية، معانيه تكاد تكون محدودة، ولكن ملكته اللغوية الواسعة ساعدته على استخدام الصور والتجنيح فيها بشكل كبير جدا جدا، والمزاوجة بين الألفاظ جعلته يبدو أنه من أشعر الشعراء الذين خدموا أو الذين تحدثوا في الشام.
يعني هو شاعر لا شك. يعني حينما نحن نتحدث عن الشاعر شيء، وحينما نتحدث عن الحس الوطني والقومي شيء آخر. هناك مثلا عندك حينما تتحدث أنت يا سيدي الكريم عن رجل مثلا سارق تقول عنه ذكي، استخدم ذكاءه في السرقة، لذلك هذا الشاعر استخدم ألفاظه وذكاءه في توظيف هذه القصائد الشعرية من أجل أن تخرج قصائد رائعة جدا وجميلة جدا. ولكن هذا الشاعر الذي نتحدث عنه لو لم تكن أنا أكرر لو لم تكن هناك فيروز ولو لم يكن هناك الرحابني لما كتب حرفا واحدا عن الشام.
يعني مثلا من كتاباته عن دمشق أو عن سوريا أو عن الشام بمجمل هذا الوطن الجميل وطن النجوم، تجد كلمات وعاطفة صادقة بكل معنى الكلمة. هذا الرجل الذي كان يغرف من بحر ولا ينحت من صخر على حد تعبير النقدي لابن سلام الجمحي، كتب مثلا عدة قصائد سأتناول بالعناوين بعضها، لكن في التفنيد سأتناول واحدة فقط. شم يا ذا السيف لم يغبي، هذه واحدة. يا كلام المجد في الكتب سائليني حين عطرت السلام، خذني بعينيك طالت نوى وبكى من شوقه الوتر، خذني بعينيك واهرب أيها القمر. يا شم عاد الصيف متئدا وعاد بي الجناح، حملت بيروت في صوتي وفي نغمي، والشام حارت
وحملتني دمشق.
نعم. كملت القصيدة. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب. قصائد كثيرة، لكن سأقف عند سائليني. سائليني حين عطرت السلام، كيف غار الورد واعتل الخزام، وأنا لو رحت أسطرد الشذا لن ثنى لبنان عطرا يا شآم. رد لي من صبوتي يا بردا ذكريات زرن في ليا قوام، ليلة ارتاح لنا الحور فلا غصن إلا شجن أو مستهام. تقف النجمة عن دورتها عند ثغرين وينهار الظلام، ظمئ الشرق فيا شام اسكبي واملأ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام، أمويون فإن دقت بهم ألحق الدنيا ببستان هشام. أستاذ أحمد، أستاذ هدى، يعني هذه الكلمات التي تدغدغ العواطف والمشاعر،
أنا أعود،
هذا مجاز لفظي،
شيء جميل، ولكن أنا أعود لهذه الأغنية بالذات سائلين يا شآم. يقصد بالشآم هو يعني بمعنى نحن فهمنا أن الشآم هي مدينة دمشق. وأيضا الشاعر سعيد عقل يعني فيروز كانت تغني هذه الأغنيات على مسرح معرض
دمشق الدولي.
نعم. وبمعنى آخر بأنهم كانوا ينسجون القصائد من أجل أن يأتوا إلى هنا إلى مدينة دمشق ليغنوا هذه الأغاني
وتحديدا بأيام المعرض
وتحديدا بأيام معرض دمشق الدولي.
نعم.
فلذلك نحن لو أنت اطلعت على هذه القصيدة بشكل مبطن أو بشكل باطني أو بشكل آخر واستطعت أن تبدل ببعض الألفاظ وخاصة كلمة شآم بالذات لوجدت سعيد عقل بأنه يصف لبنان ويصف يعني الطبيعة في لبنان ويصف أيضا إلا من بعض الألفاظ الغريبة. أنا أستطيع أن أقول بأن هذه القصيدة الشعرية هي قصيدة رائعة جميلة لأنها بصوت فيروز، ولكن سعيد عقل لم يقدم شيئا جديدا فيها لأن الغزل الموجودة فيها ليس لدمشق. هناك ألفاظ حينما يأتيني شاعر من الشعراء فيقول أدمشق يا بلد العروبة يا ولو نحن استطعنا أن نقيم دمشق ونضع حلب أو نضع أي بلد أخرى لا كان الكلام صحيحا ولا استقام الكلام. ولكن هناك مفردات يعني بمعنى أنني إذا أردت أن أقارن ما بين سعيد عقل ونزار قباني لوجدت أن هناك روح دمشق موجودة في ألفاظه، موجودة في كلماته.
نعم.
موجودة في كل
يعني سأختصر
حرف
عليك
من
بحالة
حروفه.
صغيرة عندما تقرأ نزار تشتم رائحة التوابل والنافورة المتواصلة النشيد.
أعيش دمشقيا
بالضبط.
في تلك الفترة الزمنية
بينما يقول حينما عطرت أتحدث السلام وغار الورد واعتل الخزام،
هذا ممكن يكون في أي مكان من
صحيح لكنه ذهب بخصوصية نهر بردا عندما تحدث عنه دفتاك ارتاحتا في خاطري واحتمى طيرك في الظن وحام.
لم يأتي يعني بجديد
لكنه ذكر بردة
ذكر كلمة بردة فقط لا غير، ولكن هذا قد ينطبق على كل الأنهار الموجود قد ينطبق
طيب سيدي
قد ينطبق على نهر الكلب الموجود في لبنان.
طيب يا سيدي عندما ذهب وقال سنأخذها في المقطع التالي ظمئ الشرق فيا شامس كوبي واملأي الكأس له حتى الجمام. الجمام هو ملأ الكأس إلى الشفة الأخيرة. ومن ثم يذكر أمويون فإن ضقت بهم ألحق الدنيا ببستان هشام.
هذا البيت الجميل فقط
ببني
لا غير
أمية عندما تماماً وصلت حدودهم إلى حدود
الصين. هذا البيت الجميل الرائع الذي استخدمه بأن هذه الدولة هي دولة أموية، هذا الكلام الذي قاله سعيد عقل. ولكن سعيد عقل أنا أتحدث عن سعيد عقل شاعر كبير يعني ليس بالسهل. هذا الشاعر له ألفاظه له كما تحدثت الآنسة هدى فيمتلك من الزاد اللغوي ومن الصورة ومن الخيال. يعني هذا الرجل يملك خيال رائع وكبير جدا، فلا بد أن يوظف هذا الكلام. ولكن هناك يعني تحت الألفاظ ألفاظ
يعني بمعنى هو بمعنى سعيد عقل لا يلوي أعناق الكلمات لتوافق ما يريد
تماما. وتأكيدا على ما قاله الدكتور إذا قرأنا قصائد سعيد عقل التي كتبها في الشام نلاحظ أن المفاهيم أو المعاني التي تناولها تكاد تكون واحدة. تحدث في كل قصائده عن بردة، تحدث في كل قصائده عن جبال الشام، وتحدث في كل قصائده أيضا عن غوطتين في الشام. هذا يؤكد أن كلام الدكتور يؤكد أن المعاني التي تناولها تكاد تكون محدودة، ولكن هذه اللغة الجامحة حتى قيل عنه بأنه كان يكتب شعره بريشة طاووس، أي أنه
نعم
كان يلون
وصفه.
كان
نعم
يلون نعم قصائده ويلون ألفاظه وصوره بألوان تشعر كأنها جديدة، ولكن شتان بين الصور التي يستخدمها هنا وبين الصور التي يولدها الشاعر نزار قباني.
يعني لست في معرضي المقارنة في هذه الحالة، أنا أتحدث عن يعني
قصيدة
القصيدة
جميلة
القصيدة الوطنية، القصيدة التي كتبت في سوريا التي قدمت في سوريا الشام، يعني دعيني استعمل هذا التركيب. وكان السفير الصوتي لفيروز وما ساهمت في نشر اللغة العربية عند الذائقة السمعية. يعني اليوم عوام كثير يتحدث ويتغنى بأغنية سائليني حين عطرت السلام، كيف غار الورد واعتل الخزام. ربما البعض ذهب ليفهم ما هو الخزام وكلمة اعتل، مثلا لنثنى عطرا يا شآم، ضفتك ارتاحتا واحتمى طيرك في الظن وحام. يعني أقصد هنا اللغة العربية السلسة عندما كتبت لشعر وطني لوطن جميل من مثل سوريا وتؤدى بصوت جميل. كم هي مطية جميلة أن أوصل بها الفكرة إلى طلابي بدلا أن أقدم لهم قصائد خالية من العاطفة، خالية من الإحساس الصادق. العواطف أو عاطفة التي أنتم تطلبونها من الطلاب، عاطفة عندما تبدأ بطريقة يعني واضح أنها الكلمات كتبت بطريقة تركيب مكعبات وليست بطريقة انسيابية، طريقة دفق من مثل نبع ماء مثلا. هذه الحالة هي التي تؤجج الخيال عند الطالب، وهي التي بالتالي من هذا الخيال يسيل قلمه بطريقة شرحية لغوية عربية جميلة.
تماما، نلاحظ أن هذه القصيدة تنبض لا يكاد تذكر عبارة أو جملة إلا فيها صورة، فنلاحظ أنه يبتكر تشبيهات غاية في الجمال من ناحية، وتكون حافلة بالحركة والرشاقة، وهذا يدل على أن الشعر ينتقل انتقالات سريعة بين هذه الصور. ولا ننسى أن الشعر يكتب قصائده القومية، هذه قصائده التي تغنى فيها بالشام من أجل أن تغنى في معرض دمشق الدولي، فكان لابد أن يربط بين هذا الإحساس وهذا الغرض الذي كتب القصيدة من أجله.
دكتور أحمد، أستاذ هدى، قبل الختام سنختم بالطريقة الغنائية في مقطع ضمئ الشرق، فيا شام وسكوبي واملئ الكأس له حتى الجمام، أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام. هل تريد أن تقول شيء؟
لم يبقى هو من الوقت، يعني في خاطري حديث طويل، لأنني سأقارن قصيدة سائلين يا شآم بقصيدة أخرى قالها الرحابنة في بغداد، واستخدموا نفس الصور ونفس الألفاظ. أنا حب الأرض يزرعني وتر هنا ويشيل بي وتر، وهي شعر من شعر الرحابني. فإذا يعني الجمال الذي نحن نتحدث عن، لأن فيروز ليست يا سيدي مغنية عادية، لأنها هي الصوت العربي الوحيد الذي وصف وتحدث وغنى لكل الأرض العربية.
صدق في هذا الكلام، وتحدثت أستاذة هدى ببداية هذا الأمر. وبالمناسبة يعني هناك بعض المفاجآت للبعض وليس للكثيرين الذين لا يعرفون، هناك قصائد نسبها بعض النقاد، وللأسف حتى مواقع الإنترنت وقعت بخطأ هذا الأمر، نسبوها لسعيد عقل، وهي للرحابنة شعرا وتلحينا، مثل زهرة المدائن لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي هي للرحابنة، وكذلك سيف فليشهر أيضا هي من تأليف وتلحين الرحابنة، وكذلك وطني سماؤك حلوة الألوان وربوع أرضك عذبة الألحان. لست بهذا الصدد، لكن في السهرة القادمة أريد منك يعني
هذا يدل دلالة واضحة على أن كلامي عن سعيد عقل ليس فيه التحامل.
بالتأكيد. شكرا دكتور أحمد المفتي الباحث، ما شاء الله عليك الموسوعي، وأيضا شكرا الأستاذ هدى ذو الغنى المتخصصة في اللغة العربية وآدابها. ونختتم طربيا، أمويون فإن دقت بهم ألحق الدنيا ببستان هشام. إلى الملتقى.
رد لي من صبوتي يا بردا،
يا بردا،
رد لي من صبوتي يا بردا،
يا بردا،
ذكريات زرنا في ليا قوام، رد لي من صبوتي ذكريات زرنا في ليا قوام، ليلة ترتاح لنا الحور فلا غصن إلا سجن أو مستهام ليلة ترتاح لنا الحور فلا غصن إلا سجن أو مستهام وجعت صفصافة من حزنها وجعت صفصافة من حزنها صفصافة من حزنها وعرى أغصانها الخضرة سقى تقف النجمة عن دورتها عند ثغيين وينهار الظلام
سائلين سائلين يا شهاب
ضمع الشرق فيا شام اسكبي واملئ الكأس له حتى الجمام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أمويون فإن تقضي بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام
يا شرق فيا شام
واملأ الكأس له حتى الجمام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أمويون فإن تقضي بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام
يا شرق فيا
أنا لست الغرد الفرد إذا قلت طاب الجرح في شجو الحمام أنا لست الغرد الفرد إذا قلت طاب الجرح في شجو الحمام أنا حسبي أنني من جبل هو بين الله والأرض كلام أنا حسبي وتعطيه الأنام تلد النور وتعطيه الأنام
سائلين سائلين يا شهاب
حديث
وموسيقى
وموسيقى